بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 397، أن الميت في الجنين، قطع رأس الميت ديته 100 دينار، كما أن الجنين قبل ولوج الروح ديته 100 دينار. قلنا أن الذي يدل على ذلك هي رواية الحسين بن خالد المروية في الكتب الثلاثة وغيرها، بينا سند هاي الرواية، وصلنا إلى نتيجة أن هاي الرواية معتبرة بنقل المحاسن الورقي في المحاسن. بناء على ذلك، يعني على أن الرواية معتبرة بحسب هذا النقل، نقول بأنه هذه الرواية صريحة في أن الدية على الجاني، صريحة هي تقول بأن الدية تكون عليما على الجاني. السيد الخوي قدس الله نفسه يقول بأنه مقتضى إطلاق هذه الرواية في جعل الدية على الجاني أن تكون الدية على الجاني حتى لو كانت الجناية شنو خطأ محض، مقتضى إطلاقها حتى لو كانت الجناية خطأ محض، يعني حتى لو كان خطأ محض نقول على العاقلة، وإنما تكون دية قطع الرأس حتى لو كان خطأ محضا تكون على العاقلة على الجاني. فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه عليه الدية، يعني عليما على الجاني، بالمقتضى إطلاقها أن تكون عليه الدية حتى إذا كانت الجناية خطأ محضا، مقتضى إطلاقها. قد يقال في مقام الاعتراض على السيد الخوي قدس الله نفسه لأن ما دل على ضمان العاقلة في الخطأ المحض يكون مقدما على هذه الرواية بالأخصية، فتحمل هذه الرواية على غير الخطأ. عندنا أدلة تقول أن العاقلة هي التي تضمن في الجناية شنو عن خطأ، أدلة ستأتي، حينئذ هذه تكون مقدمة على هذه الرواية، لأن هذه الرواية تشمل العمد وشبه العمد والخطأ المحض مقتضى إطلاقها. شوف ما يقول، وتجي تلك الروايات مختصة بالخطأ المحض فتخرج الخطأ المحض من هذه الرواية، فتختص هذه الرواية بيش بالعمد وشبه العمد، وتدل على أن الدية تكون عليماً على الجاني. أما الخطأ المحض قطع الرأس خطأان، هذا يدخل من في أدلة ونصوص العاقلة، فلا يكون على الجاني. صحيح مقتضى إطلاقها هو شمولها للخطأ المحض وأن الدية على الجاني مقتضى إطلاقها، لكن هذا أكو مخصص ومقيد لهذا الإطلاق وهو نصوص العاقلة، وتوجب خروج هذه الخطأ المحض جناية الخطائية عن مقتضى هذه الرواية، فتختص هذه الرواية بالعمد وشبه العمد. هذا اعتراض على السيد الخوي. أقول أن هذا الاعتراض يلاحظ عليه أن نصوص العاقلة التي سيأتي الحديث عنها، هذه إما أن نقول بأنها منصرفة عن الجناية على الميت كما يقول السيد الخوي، يقول أن هذه نصوص العاقلة منصرفة عن الجناية على الميت، فلا تشمل الجناية على الميت، وإما أن لا نقول بانصرافها، لا نوافق على واحدة من الثنين. إذا قلنا بانصراف عن الميت نصوص العاقلة، حينئذ تعارض، ما في تعارض بين نصوص عاقلة وبين هاي الرواية، لأن النصوص العاقلة منصرفة عن الجناية على الميت، هاي الرواية تتحدث عن الجناية على ميت وتقول أن الدية شنو على الجاني مطلقا، ماكو مشكلة في التمسك بإطلاقا، واضح؟ حتى في الجناية شنو الخطائية، حتى إذا كانت جناية عن خطأ وما إلها معارض. ليش؟ لأن النصوص العاقلة وإن كانت تدل على أن الجناية الخطائية دية فيها على العاقلة، لكن وين؟ في الجناية على الحي ولا تشمل الجناية عليما على الميت، فلا تعارض بينهما أصلا، فلا مانع من الأخذ بإطلاق هذه الرواية. وأما إذا لم نقل بذلك وقلنا أن النصوص العاقلة تشمل الحي والميت، فالجواب عن هذا الاعتراض يكون بأن النسبة بين نصوص العاقلة وبين هذه الرواية ليست هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وإنما هي نسبة العموم والخصوص من وجه، باعتبار أن النصوص العاقلة تختص بالجناية الخطئية لكن تشمل الحية والميت، لأن منعنا من الانصراف. وهذه الرواية وإن كانت تختص بالميت لكنها تشمل بإطلاقها الخطأ والعمد، فيكون نسبة بينهما مخص من وجه. ومادة الاجتماع هي محل الكلام، مادة الاجتماع هو الجناية الخطائية على الميت، الجناية الخطائية على الميت هذا محل كلام، قطع رأس ميت خطأ فرضا، هذا بمقتضى الرواية دية تكون على من؟ على الجاني، بمقتضى نصوص العاقلة لابد أن تكون الدية على من؟ على العاقلة، يتعارضان في هذا مادة الاجتماع. بعد ماكو خاصية حتى نقدم نصوص العاقلة على هذه الرواية، واضح؟ فإذن هذا الاعتراض لا يبع رسيل الخوي. ليش؟ لأنه هو يبني أساسا على ماذا؟ على انصراف أدلة العاقلة عن الميت، هي أساسا لا تشمل الميت حتى تكون معارضة لهذه الرواية، فلا مانع من التمسك بإطلاق هذه الرواية لجعلها شاملة لمن؟ للجناية الخطائية، فهي مطلقا قتل الميت، قطع رأس الميت سواء كان بجناية عمدية أو شبه عمدية أو خطأ، الدية فيها على الجاني حتى لو كانت خطأ كما يقول. الشيء اللي يمكن أن نقوله كملاحظة على ما ذكر السيد الخوئي هو أنه يمكن التأمل في إطلاق الرواية، أساسا أصل إطلاق الرواية للجناية الخطائية يمكن التأمل في روايتنا، مو معلوم أن الرواية تشمل ماذا؟ الجناية الخطائية، لأن الظاهر من قوله في الرواية قطع رأس ميت كون الفعل صادر بإرادة وقصد واختيار، وهذا واضح في الأمثلة العرفية، إذا قال دخل الدار أو جلس على المائدة أو قال سافر إلى الحج، الظهور الأول لهذه العبارات لهذه الجمل هو كون الفعل صادرا عن قصد واختيار وإرادة، وأنه صادر بلا قصد، الظهور الأول. ما أريد أقول بأنه لا يمكن، لا يمكن أن يكون المقصود به هو الدخول بلا إرادة، لكن الظهور الأول للعبارة هو أن هذا الفعل صدر منه بإرادة، والمقصود بالفعل هو شنو؟ هو دخول الدار صدر بإرادة وقصد، السفر للحاج صدر بقصد وإرادة، صدر منه بلا قصد، هذا خلاف الظاهر. الجملة المستعملة في هذه الرواية من هذا القبيل: قطع رأس ميت. ظهر من هذا أنه كان يقصد ذلك، يقصد قطع رأس شنو؟ ميت. حينما نفترض أنه كان قاصدا الفعل في حق المجني عليه، هذا معناه أنه لا يكون هذا شيء من الخطأ المحض، لما قلناه من أن الخطأ المحض يعتبر فيه عدم قصد الفعل بالنسبة إلى المجني عليه. من هنا يمكن التشكيك في إطلاق هذه الرواية وشمولها علما للجناية على الميت خطأ، فيكون قطع رأس الميت حال حال الجنايات الأخرى على الحي، فإنه إن صدرت عمدا فتكون الدية عليهما على الجانب، وإن صدرت خطأ فتكون الدية عليهما على الحاكم. النتيجة صدر منه خطأ. كل المبررات اللي توجب أن تكون الدية في الجناية الخطائية على العاقلة موجودة أيضا في المرأة، صدرت منه جناية خطأ. شلون نتصور الخطأ فيها؟ يمكن نتصور الخطأ فيها، مو مشكلة، هي رواية في ذلك صورت هذه الجناية الخطائية على الميت، يمكن تصورها بالسير داعي يلعب بالسير ضرب رأس واحد، ضرب رأس ميت كون يمكن تصورها على كل حال. فقطعه خطأ، يعني كان قاصدا قطع رأس شخص فوقع اليمن على الميت، كان قاصد قطع رأس حيوان فقطع رأسنا ميت، يمكن تصورها. على تقدير تصورها نقول أن الدية تكون على العاقلة عملا بروايات ماذا؟ بروايات العاقلة. وأما دعوى انصراف هذه الروايات، روايات العاقلة، دعوى انصراف عن الميت واختصاصها بالحي، يعني هذا مو كلش واضح. فحينئذ نقول بشكل عام إذا استوضحنا الانصراف في تلك الروايات، حينئذ هيش يكون ننتج دليل على أن هذه الدية تكون علما على الجاني أو على العاقلة، يعني لا نقدر نتمسك بها الرواية لأننا شككنا في إطلاقها للجناية الخطائية، ولا نستطيع أن نتمسك بنصوص العاقلة. لماذا؟ لأنها منصرفة بحسب دعوة السيد الخوئي إلى الحي، ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل الميت. أما إذا منعنا الإنصراف المسألة محلولة، نقول بأنه هذه الرواية لا تشمل الجناية الخطائية، فحينئذ في قطع رأس الميت خطأ نرجع إلى نصوص العاقلة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. السيد الخوئي ذكر بعد ذلك أن تنزيل الميت منزلة الجنين قبل ولوج الروح يؤيد كون الدية على الجاني، لأن دية الجنين قبل ولوج الروح على الجاني حتى إذا كانت الجناية خطأ. يقول تنزيل الميت في الرواية أن هاي دية الجنين، تنزيل الميت منزلة الجنين، يقول هذا يؤيد أنه ماذا؟ أن دية الميت قطع رأس الميت على الجاني. ليش؟ لأن دية الجنين قبل ولوج الروح على ما تقدم علمًا على الجاني، فالميت أيضا ديته تكون علمًا على الجاني، يؤيد ذلك. هاي الملاحظة اللي عليها هو أنه تنزيل في الرواية موجود، تنزيل بهذا المعنى. بحيث نستفيد من هذا التنزيل أنه كما أن دية الجنين على الجاني، دية الميت أيضا تكون عليهما على الجاني. وإنما أكو الإمام ينبه على التساوي في الدية، هاي ما أكثر من هذا، ما يقدر نستفيد من أكثر من أن ديته ما شنو متساوية. كما أن دية الجنين 100 هذا 100، مو ينزل الميت منزلة شنو؟ منزلة الجنين، لأن العبارة هاي. يقول: فقلت: فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفسه اجتياح نفس الحي، فعليه دية النفس كاملة سادسة. قال لا، فقال لا، ولكن ديته دية الجنين، ما هي تنزيل دية هذا تساوي دية شنو؟ دية الجنين. يعني ما يفهم منها التنزيل، أو صعب أن يفهم منها ماذا التنزيل، يفهم منها هو أنهما نديتهما واحدة من حيث المقدار، هذا نية هذا نية. بعد ذلك نقول بأنه في مقابل هذه الرواية توجد أخبار تامة سندا تدل على ثبوت الدية في قطع رأس الميت، لكن الوارد فيها شنو؟ الدية، مثل صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة عبد الله بن مسكان وغيرها. حديث الرابع في الباب نفسه، باب 24، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل انقطع رأس الميت قال عليه الدية، لأن حرمته حيا ميتا كحرمته وهو حي. الحديث السادس من صحيحة عبد الله بن مسكان تام سنده بلا أشكال، 2 صحيحات، في رجل انقطع رأس الميت قال عليه الدية، لأن حرمته ميتا كحرمته وهو حي. عليه الدية، سابقا تقدم سابقا عدنا أنه الدية من تطلق يراد بها الدية شنو؟ كاملة. وبناء على هذا كان الرواية تقول فيه الدية كاملة، بينما رواية حسين بن خالد تقول فيه شنو؟ 10. ومن هنا قد يدعى أن هذه الروايات تعارض ماذا؟ الرواية المتقدمة، رواية حسين بن خالد. الجواب هو هذا، أنه وإن كان الدية عندما تطلق الظهور الأول لها هو أنه دية كاملة، لكن هذا حينما لا يكون هناك في مقابلها ما يدل على تحديد في نفس المورد، ما يدل على تحديد مقدار شنو؟ مقدار الدية. إذا لا يكون في مقابلها شيء من هذا القبيل نقول بأنه فيه الدية، فيه الدية يعني دية كاملة. لكن عندما تقوم رواية معتبرة في نفس المورد، واحدة رواية تقول فيه الدية واحدة أخرى تقول فيه دية الجنين 100 دينار كما في مع كلامنا، هي تدل على تحديد الدية، بل تدل على نفي الدية الكاملة. روايتنا هو سأل بأنه فيها الدية الكاملة، ايش قال له؟ لا، وإنما فيها شنو؟ دية جنين. فهذه الرواية تنفي أن تكون الدية المراد بالدية الدية الكاملة، وتقول بأن المراد هي 100 دينار. مثل هاي الرواية تكون حاكمة على روايتنا، مفسرة لروايتنا. يعني هاي الروايات، رواية عبد الله بن سنان، عبد الله بن مسكان، مفسرة لها أن الدية في رواية عبد الله بن مسكان لا يراد بها الكاملة، وإنما المراد بها شنو؟ 100 دينار. تكون حاكمة عليها، مفسرة لها، مبينة للمراد منها، واضح الرواية. قال دية فيه دية كاملة، قال لا، نفى أن يكون الثابت في قطع رأس الميت شنو؟ دية كاملة، نفاه، وأثبت أن الذي فيها هو 100 دينار. مثل هذه الرواية تكون مقدمة على هذه الرواية تقول فيه الدية، تجي تفسر أن المقصود بالدية هو ليس الدية الكاملة وإنما هو 100 دينار، تقدم عليها بالحكومة. لا مجال للقول بأن بينهما ماذا؟ تعارض. وبعبارة أخرى، أن هذه الرواية، رواية الحسين بن خالد، هي في الحقيقة ناظرة إلى هذه الأخبار التي تقول بأن فيها الدية، تقول ليس لتتوهم بأن المراد بها هي الدية الكاملة، وإنما المراد بها هو 100 دينار. بل أكثر من هذا، نقول يمكن تقديم ما دل على التحديد بمقدار معين من الدية، تقديمه على ما دل على الدية مطلقا، وإن لم يكن ما دل على التحديد لسان التفسير، والحكومة، ما به جلسة، فقط هو يقول فيها 100 دينار. يعني أفرض في مورد من الموارد أن روايتين، رواية يقول فيه الدية، رواية ثانية يقول فيه 100 دينار. ما إنسان ملسان تفهم، ما تقول تنفي الدية الكاملة وتثبت من الدينار كما في روايتنا، لا تقول فيه 100 دينار. حتى في هذا المورد أن يقدم الرواية الدالة على التحديد، على ما دل على أن فيه الدية مطلقة. حتى في هذا تعامل الفقهاء هكذا مع الروايات، لا إشكال في أنهم يقولون بأنه إذا روايتين، واحدة تقول فيه دية واحدة تقول فيه 100 دينار، يقولون يعملون به الرواية الدالة عليها من على التحديد. السر في هذا شنو؟ السر في هذا هو أن هذه نص صيغ، هذه نص في 100 دينار، بينما تلك ظاهرة في ماذا؟ في الدية كان ظاهرة مجرد ظهور، والنص يقدم على ماذا؟ على الظاهر. إن لم تكن نصا فهي أظهر في أن الدية هي 100 دينار من دلالة تلك على أن الدية هي الدية الكاملة، فتقدم إما على أساس الأظهرية أو النصوصية. ولذا أقول أن هذا هو السر في أن الفقهاء عندما يرد عليهم مورد من هذا القبيل رأسا يقدمون ما دل على التحديد على ما دل على وجوب الدية مطلقا. بعد ذلك مطلب هم يشير إليه السيد الخوي هم نذكره، وهو أنه أن الرواية على بجميع طرق المتقدمة ذكر في آخرها فرض شق بطن الميت غير قطع رأسه، في آخرها ذكر هذا الفرض. نقرأ الرواية في آخرها يقول قلت فإن أراد رجل، بنفس السؤال يعني نفس الحوار المتقدم، فإن أراد رجل أن يحفر له، له يعني الميت، ليغسله في الحفرة، فسدر الرجل مما يحفر فدير به، سدر هنا مفسرة بأنها دوار، أصاب دوار تحير البصر في شيء من هذا القبيل، فدير به فمالت مزحاته في يده فأصاب بطنه فشقه داخ، فمزحاته ضربة بطن هذا الميت فشقه، فما عليه؟ فقال إذا كان هكذا فهو خطأ، وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين أو صدق على 60 مسكينا لكل مد، لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موجود في كل طرق الرواية هذا الذيل، وهو ظاهر في ماذا؟ في وجوب الكفارة، في وجوب الكفارة في الجناية. شنو يقولوا ياي؟ خطائيا، هذا قال هذا خطأ كفارة واجبة. زين، هاي الرواية بحسب هذا النقل قد يستفقد، يستفاد من عدم وجوب الدية باعتبار أن الإمام شكك عن بيان الدية مثلا، وإنما ذكر عليه الكفارة ما ذكر الدية، فقد يفهم منها أنه ماكو دية. هذا قد يناقش فيه، لكن الشيخ الصدوق من نقل الرواية عبر بأداة الحاصر، عبر بأداة الحاصر يختلف عن نقل الباقين. قال إن كان هكذا فهو خطأ، وإنما عليه الكفارة، إنما من أدوات الحاصر، يعني ليس عليه شيء سوى شنو؟ كفارة، معناه ينفي وجوب شنو؟ وجوب الدية. فعندنا مطلبين، أصل وجوب الكفارة في القتل في الجناية الخطائية هو خلاف المعروف والمشهور، ما هي كفارة، وعدم وجوب الدية في الجناية الخطائية على الميت هذا أيضا في المسألة الأخرى، ما تجد الدية. الروايات كلها تقول بأنه شنو؟ تجد فيه الدية. واضح. وهذا يعبر بأنه شنو؟ إنما، وإنما من أدوات الحاصر، فما يعني عدم وجوب الدية عليه وأن الواجب عليه هو الكفارة. هذا هو التساؤل. السيد الماتن من أجل هذا الشيء حل بهذا الشكل، بأن هذا الذيل يقول موجود في الطرق الضعيفة للرواية، يعني في الكافي، في الفقيه، في قولوا يا شنو، في التهذيب، في العلل. وتقدم سابقا أن طرق الرواية في هذه الكتب كلها شنو؟ ضعيفة. وأما ما عليه المعول اللي هو شنو؟ كتاب المحاسن، رواية في المحاسن، قل هذا الذيل ما موجود به الحمد لله، فبعد ما كان مشكلة. لكن هذا ما أدري شلون، أنه كتاب المحاسن أنا حسب الطوع الموجودة عندي في هذا الذيل، حسب الطوع اللي عندي هاي الطوع ما أدري، الظاهر أنه طبعا لا بأس بها دار الكتب الإسلامية. هاي الرواية في صفحة كتاب المحاسن في صفحة 305 الحديث 16، في ذيلها قلت فإن أراد الرجل أن يحفر له بئرا ليغسله في الحفرة فيدار به أو دير به، فمالت مسحاته في يده فأصابت بطنه فشقه فما عليه، قال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة، إلى آخر الرواية. هذا الذيل موجود حتى في رواية المحاسن. سأل كلها يحتاج إلى مراجعة، مراجعة باقي الطبعات.
صاحب البحار شيخنا نقر عن المحاسن وذكرهم
الذيل، والذيل هم موجود، أنا ما شفته. صاحب البحار ينقل عن المحاسن مع وجود الذيل، حينئذ الرواية معتبرة، يعني على الـ على الـ على الـ حسب القواعد كن نلتزم بمضمونه، يعني تدل على ماذا؟ على وجود الكفارة في قطع رأس ميت. شنو المشكلة أن نلتزم بذلك؟ إلا إذا فرضنا أنه إجماع على العدم بحيث يشكل إعراض عن هذه الرواية ولو بلحاظ هذا المقطع، ولو بلحاظ هذا المقطع الذي يثبت فيه شنو الدية، في أن تثبت فيه الكفارة في محل الكلام. نعم، نفي الدية من نقدر نستفيد بمجرد ذكر الإمام الكفارة، ما بي دلالة على نفي الدية، لكن عبارة الشيخ الصدوق إنما بيها دلالة على نفي شنو، نفي الدية. لكن المقطع الذي ينقله الشيخ الصدوق سنده شنو؟ ضعيف. رواية المحاسن ليس فيها تعبير بشنو بإنما، إنما ليس موجود، ليس موجود في عبارة المحاسن في رواية المحاسن، فلذا لابد أن نلتزم بثبوت الدية عملا بالرواية السابقة. وأما الكفارة فهي ثابتة في محل الكلام إن لم يكن هناك إجماع على عدم ثبوت الدية. أكو وقت بعد لو ما أكو زين. ثم يقول في قطع جوارحه بحسابه من ديته، بعد أن ذكر أن في قطع رأس الميت 100 دينار، يقول وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته، يعني شنو؟ يعني إذا قطع إيده، ها؟ إذا قطع إيد واحدة شقد بيصير؟ ها؟ 50؟ لأنه 100 ديته، 50. وهذه العبارة هاي، وفي قطع جوارحه بحسابه من ديته، يعني ب50 قطع كل يده شقد بي؟ 100. وشي قطع أنفه شقد بي؟ 100. قطع أصبع من أصابعه ب قطع 10، فبي شقد يصير من 100؟ 10. وهكذا. هذا يدل عليه روايات صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة عبد الله بن مسكان متقدمتين، لأنهما تقول أن حرمة الميت كحرمة الشناء الحي. قطع رأس ميت، قال أن حرمة الميت كحرمته وهو حي. يستفاد منه أنه التجاوز عليه فيه شنو؟ فيه الدية. لكن نقدر نستفيد من هاي الرواية تحديد مقدار الدية أو لا؟ أن فيه الدية بلا أشكال، أن الرواية فهمنا أن فيه الدية، لأن حرمة الميت كحرمته شنو؟ حيا. وحيث أن الميت فيه دية، جناية عليه فيها دية، الحي في الجناية على الميت أيضا فيها شنو؟ دية. أصل ثبوت الدية في الجناية على الميت يمكن أن تستفاد من هذه الروايات. أما أن الجناية تتقسم بهذا الشكل وأنه في قطع إصبعين من أصابعه فيه عشر الدية، وفي قطع إصبعين فيها عشراء الدية مثلا، وفي قطع اليد الواحدة فيها نصف الدية، وهكذا، هاي استفادتها من الرواية يعني يحتاج إلى تأمل. يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.